بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب الأدب: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا أدب جميل في الوعظ والتعليم، وهو أنه من الحكمة أن لا يكثر المعلم على المتعلم من الوعظ، لأن النفوس تمل من الإكثار والتكرار. ولذلك حثنا ربنا جل وعلا على الدعوة، لكن بهذه الطريقة، بالحكمة. والحكمة أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. فإذا عرفت أن الناس يملون من الكلام، فليس من الحكمة أبدا أن تعظهم في وقت مللهم، في وقت سآمتهم. ولذلك هذا من حكمة الداعي، وكذلك من الموعظة الحسنة. فالموعظة الحسنة تكون بالنية الخالصة، تكون بالعلم الصحيح، تكون بالأسلوب الحسن، بالترغيب والترهيب. وكذلك من معانيها أنها تكون في وقت يناسب الناس ويقبل فيه الناس على العلم والوعظ. قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، مثل يومنا هذا، في كل خميس يذكر التابعين ومن بقي من الصحابة رضي الله عنهم. يعني عنده درس واحد في الأسبوع، وهو صحابي جليل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، نريد أن تعظنا وتذكرنا كل يوم. عندهم شوق للعلم وللتذكير. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، يعني أتعاهدكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة. قال: مخافة السآمة علينا. متفق عليه. قال: يتخولنا، يتعهدنا. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتخول أصحابه بالموعظة. لماذا؟ قال: مخافة السآمة علينا، لأن النفوس إذا ملت من الشيء تعبت وسئمت ثم كرهت هذا الكلام، فلا تقبله وإن كان حقا، ولا تتأثر منه وإن كان صدقا، وهذه مفسدة في الحقيقة. فهذا من عميق فقه الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الإخوة، الوعظ قد يختلف عن تعليم العلم. الوعظ أن تذكر الناس ويكون في حديثك ترقيق لقلوب الناس بالترغيب والترهيب، فمثل هذا ينبغي أن يكون من فترة إلى فترة، ما يكون دائما، لأن مثل هذا الوعظ يكون قويا على القلوب، فيه الترغيب والترهيب والتخويف. فمثل هذا إذا اعتادت عليه النفوس لا تجد بعد ذلك أثرا له. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه هكذا كان يذكر أصحابه يوما في الأسبوع، لكن مجالس العلم التي فيها تعلم الفقه والحديث، فهذه يكثر منها المسلم إن كان عنده رغبة. ولذلك كان العلماء يعقدون حلق الحديث ومجالس الحديث في كل يوم، بل كانوا يجلسون الأوقات الطويلة في هذا. ثبت عن عمر رضي الله عنه مثلا أنه كان إذا صلى سبحة الضحى أول النهار يدخل عليه بعض الصحابة الذين قرأوا القرآن كابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ويتذاكرون القرآن إلى أن ينتصف النهار. هذا مجلس علم، مجلس تفسير، فلا بأس من الإكثار من مثل هذه المجالس، هذا مطلوب. كما نفعل، نقرأ كتابا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم بعض الآداب والأخلاق والعبادات، فهذا مطلوب للمسلم. أما الوعظ الذي فيه الترقيق والترغيب والترهيب، فهذا هو المقصود بمثل هذه الأحاديث، والله أعلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنها قالت: أقصص على الناس يوما واترك يوما ولا تمل الناس، يعني مثل القصص أيضا، إذا كان كل يوم قصص 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 تعتاد النفوس بعد ذلك فتمل مثل هذا، والقصص فيها تشويق، فلا ينبغي أن هكذا يعني يمل الناس منها. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس في كل جمعة مرة، يعني بالواعظ والتذكير. قال: فإن أبيت فمرتين. قال: فإن أكثرت فثلاث مرار. قال: وإياك أن تملهم هذا القرآن. ثم قال: ولا ألفينك، يعني لا أجدك تأتي إلى قوم وهم في حديثهم، قال، فتقص عليهم فتقطع عليهم فتملهم. قال: وإنما اجلس معهم وأنصت، فإن طلبوا منك فحدثهم وهم يشتهونه. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني لما يكون في النفوس رغبة وحب لسماع الذكر، هنا يكون وقع الذكر على النفوس عظيما وتحصل الفائدة. ولذلك تأمل في ديننا، خطبة الجمعة أسبوعية، مرة في الأسبوع. قد يقول قائل: لماذا ما تكون مكررة في الأسبوع مرتين أو ثلاث؟ لا، والله لو يستفيد المسلم من هذه الخطبة كل أسبوع مرة في وقت يسير فيحصل فائدة عظيمة. ولذلك ذكر بعد هذا الحديث حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. قال: مئنة، يعني علامة دالة على فقهه. فتأمل في هذا الحديث، نسأل الله أن يعفو عنا، نحن نخالف هذا الحديث ونتناساه ولا نشعر به، نسأل الله أن يعفو عنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني ينبغي أن تكون صلاة الجمعة أطول من الخطبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون أحيانا، وكان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية أحيانا. يعني لو أنك تقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ قراءة مترسلة بسورة الأعلى والغاشية مثلا، أو سورة الجمعة والمنافقون مع طول الركوع والسجود، كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء، ما خلا القيام والقعود، تقريبا تصل الصلاة كم؟ ربع ساعة، ممكن تصل ربع ساعة بالترسل في القراءة والخشوع فيها، تكون ربع ساعة تقريبا، ثلث ساعة ممكن. فالخطبة ينبغي أن تكون أقل، يعني ربع ساعة أقل قليلا، يعني بحيث تؤدي مقصودها، هذا المقصود. وهذا علامة على فقه الخطيب، لأن الخطبة ليست محاضرة، يجمع فيها كل الأدلة الواردة في الموضوع، لا، وإنما تحتاج إلى دقة، يتخير الأدلة التي يراها مناسبة لواقع الناس، لحالهم، يربط الموضوع بواقعهم، يخاطب الناس على تفاوت ثقافاتهم، ويعرف مشاكل المجتمع الذي يعيشه، فيحاول أن يربط الموضوع الذي يتكلم فيه بواقعه، وهكذا، ويتخير من الآيات والأحاديث والقصص التي تؤثر ويرى أنها تناسب الواقع. هذا يحتاج إلى اختصار، وهذا أصعب من أن يجمع ويلقي كل ما يجمعه. فهذه قصر الخطبة، هذه يعني، أو هذا دليل على فقه الخطيب. قال: مئنة من فقهه. قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. سبحان الله، لأن الصلاة فيها كلام الله، وكلام الله أعظم واعظ، أعظم من كلامنا. يسمع المسلم كلام الله، والله هذا خير من كلام الناس. ولذلك نحن عندما نتحدث في هذا الباب عن الاقتصاد في الوعظ والتذكير، في المقابل القرآن موعظة، لكن لا يقال اقتصد في سماع القرآن، ما يقال اقتصد في قراءة القرآن. بالعكس، كان بعض الصحابة يختم القرآن في كل يوم مرة، بعضهم في كل 3 مرات، وغالب الصحابة كان هديهم أنهم كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع مرة. ألا يدخل شيء من الملل في القلوب بهذا التكرار؟ أبدا، لأن هذا الكلام ليس ككلام البشر، سبحان الله، مع سهولته ووضوحه، لكن هذا الكلام كلام الله. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: فضل كلام الله على سائر كلام البشر كفضل الله على خلقه. الله أكبر، ليس كمثله شيء، سبحانه، لا موازنة بين الخالق والمخلوق، فكذلك لا موازنة بين كلام الله وكلام المخلوق. ولذلك هذا القرآن كما وصفه بعض العلماء أو الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: لا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يصبح قديما مهما كررت القرآن، ولا يشبع منه العلماء. فالقرآن كلام ربنا جل وعلا، غذاء للأرواح والقلوب، لا تشبع منه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك المؤمن الفقيه في أعمال القلوب يقبل على القرآن إقبالا عظيما، أما المواعظ يسمعها بين الفترة والفترة، يعني في الأسبوع يسمع لموعظتين 3 مواعظ يكفي. للأسف اليوم الناس بسبب انتشار الخير، الحمد لله هذا خير عظيم، في وسائل التواصل ترى المواعظ والمقاطع المؤثرة، لكن ها هنا أمر وقع فيه أكثرنا إلا من رحم الله، أنه من كثرة متابعة لهذه المقاطع يزعم أنها مؤثرة. صحيح أنها مؤثرة، لكن هذا الإكثار والتكرار جعله يتعود عليها، بعد ذلك يمل منها، بعد ذلك لا تؤثر فيه، ولو كان الكلام مؤثرا يذكر بالآخرة، لكن أصبح أمرا مألوفا. لماذا؟ لأننا خالفنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الوعظ، كما قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. الإنسان ليس ملكا من الملائكة، ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكن الإنسان إذا اعتاد على شيء يمله ويسأمه ثم يكرهه. فلا توصل نفسك إلى هذه الدرجة في سماع المواعظ، بعض الناس يغلو في هذا الباب. نعم، تريد موعظة كل يوم، اقرأ القرآن، اسمع القرآن، بدل أن تسمع كلام الناس فتمل منه، وهذا ليس طيبا، أن تمل من المواعظ التي فيها تذكير. فإذا المسلم عليه أن يقبل إقبالا عظيما على كلام الله، هذا فيه دواء القلوب وشفاء الأرواح. ثم نعم، لا بأس يسمع المواعظ التي فيها تأثير وتخويف وحديث عن الموت والقبر والجنة والنار، يسمعها في الأسبوع مرتين، أسبوع ثلاث مرات لا بأس. أما أن يكون هذا أمر دائما في كل يوم سيمل إذا أكثر من هذا. أما سماع دروس العلم، دروس التفسير، دروس الحديث، دروس الفقه، هذه الذي يرغب في العلم يسمعها كل يوم بل في كل وقت حتى يتعلم. قال: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله بصوت عالي وهو في الصلاة، قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني شعر الناس كلهم ينظرون إليه في الصلاة هكذا، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ هو مسكين ما يدري إيش الموضوع هو في الصلاة. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني يسكتونه. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي معاوية بن الحكم السلمي ما كان يدري أن الكلام ممنوع في الصلاة، لأن الكلام كان مباحا في الصلاة. يأتي مثلا واحد متأخر في الصلاة يكبر الله أكبر، يكلم صاحبه يقول: أي ركعة؟ يقول: ركعة الثانية. طيب يكمل عادي، كان الكلام يجوز في الصلاة، فهو مشى على الأمر الأول ما يدري. لما أنزل الله تعالى وقوموا لله قانتين قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام في الصلاة. الكلام يبطل الصلاة، يعني الكلام الذي هو كلام الناس، أما التسبيح وتذكير الإمام إذا نسي تقول سبحان الله هذا مطلوب. فأما لما حصل منه هذا الأمر، يعني أمر يعني كبير في الصلاة، أما ما غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بأبي هو أمي. شوف كيف هذه الأخلاق تجعل القلوب تحب صاحب الخلق الكريم. بأبي هو أمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال: فوالله ما كهرني، قال يعني نهرني يعني بالزجر، وما ضربني ولا شتمني، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا تعليما يسيرا بقلب رحيم بخلق كريم، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المعلم، هذا هو الغالب في التعليم، ما يلجأ إلى الضرب والشدة إلا في أضيق الأحوال. بل ترى يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه في تعليمه كلها قائمة على الرحمة والترغيب والتيسير على الناس. قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني يذكر عذره، قل أنا حديث عهد بجاهلية، أسلم جديدا وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان يذهبون إلى السحرة والعرافين. قال: فلا تأتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال في الحديث الآخر قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن هؤلاء الكهنة والسحرة والعياذ بالله يتعاونون مع الجن والشياطين، ربما يقع هذا الإنسان في الشرك ولا يشعر. ثم قال: قلت ومنا رجال يتطيرون، يعني يتشاءمون بالطيور، وقال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. يعني أن يعلق الإنسان قلبه بشيء موهوم، طير أسود، طيب إيش علاقة هذا بالشر؟ أو يرى هرا أسود، أو يخرج في طريقه فيرى حادثا أمامه فيقول اليوم يوم نحس وأرجع إلى بيتي، لا، هذا تشاؤم، أنت علقت قلبك بشيء موهوم لا علاقة له بالتأثير، هذه ليست أسباب. نعم لو كان هناك سبب، يعني مثلا كان الطريق فيه منحدرات وفيه خطورة ورأيت حادث حصل فرجعت، نعم لأجل هذا السبب الواضح. أما أن يكون الطريق كما هو يعني في كل مرة تذهب فيه ويكون آمنا ثم ترى حادث أو ترى يعني أي شيء، الناس اليوم تشاءمون بأشياء عجيبة بأرقام، حتى في دول متطورة أظن رقم 13 ما يكتبونه حتى في الفنادق، يعني لماذا؟ يعني هذا من قلة العقل، وفي الوقت نفسه هذا من الشرك، لأن فيه تعلق القلوب بشيء موهوم لا أثر له في الواقع. فلكن الإنسان لضعفه قد تقوم في قلبه خواطر، أنه ربما يخاف، ربما يرجع، يفكر، يتردد، هل يمضي أو لا إذا رأى شيئا مخيفا أو حادثا أو طيرا أسود أو كذا مثلا. فهنا عليه أن يمضي وتوكل على الله، هذا التردد معذور فيه، ما يدخل في التشاؤم، كما قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني إلا وقد وقع في قلب شيء من هذا، لكن الله يذهبه بالتوكل. وكذلك هنا قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، مدام الشيء في الصدر وما أثر في الواقع لا بأس. قال: فلا يصدنهم، هذا أهم شيء، لا يصدنك هذا الوسواس أو هذا التردد فتقع في التشاؤم. فإذا مضيت في طريقك توكلت على الله فتكون قد تركت هذا التشاؤم، ويعني أقبلت يعني على التوكل على الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، يرقق قلوبنا بكتابه جل وعلا، ونسأله تعالى أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.